بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى الآية 35 من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما علمتم أن هذه الآية المباركة تشتمل على عشر من الصفات الحميدة والصالحين، وتحدثنا حول قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبينا معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومواقع استعمالها. وبعد ذلك الله تبارك وتعالى بعد هذا الصفة الأولى المسلمين، والصفة الثانية المؤمنين، والصفة الثالثة القانتين والقانتين والقانتات. ما معنى القنوت؟ قالوا القنوت عبارة عن الطاعة عن خشوع، ولكن في مجمع البحرين ذكر موارد القنوت، بعض موارد القنوت في القرآن لمعنى هذه المفردة. كما تعرفون أن مجمع البحرين مجمع لكتاب الله وسنة السنة، يعني في معنى الألفاظ يستمد من آيات القرآنية ومن الروايات. هو رضوان الله عليه صاحب مجمع البحرين هكذا قال: والقانتين والقانتات، قولوا قوموا لله قانتين أي داعين في قنوتكم، يعني الدعاء في القنوت. وقيل مطيعين، قوموا لله قانتين يعني قوموا لله مطيعين. وقيل مقرين بالعبودية، القنوت الإقرار بالعبودية. ومثله قوله كل له قانتون، كل له قانتون بالنسبة إلى ما في السماوات والأرض. وقوله تعالى في مريم وكانت من القانتين، مريم رضوان الله كانت من القانتين، يعني مقرا بالعبودية، أي من المطيعين لله الدائمين على الطاعة، هؤلاء الذين إطاعتهم مداومة وليس مؤقت. وقوله اقنتي لربك، خطاب إلى مريم سلام الله عليه كذلك، اقنتي لربك أي اعبديه أو صلي، صلي لربك أو اقنتي لربك، يعني أو اعبديه بمعنى العبادة، أمر بالعبادة أو الصلاة. فالعبادة والصلاة في هذا المفهوم من معاني القنوت. قوله ومن يقنط منكن، ومن يقنط منكن لله ورسوله، الآية التي سابقا جاء، أي من يقن على الطاعة، يعني من كان مطيعا لله ولرسوله. فالقنوت بمعنى الإطاعة. قوله أمن هو قانت آناء الليل، أي مصل ساعات الليل. قيل نزلت في عليين، الآية المباركة أمن هو قانت آناء الليل، المراد منه أمير المؤمنين علي عليه السلام. قوله قانتات أي قائمات بحقوق أزواجهن، هكذا. والقانتين والقانتات، القانتات بعض أفراد قالوا أن قائمات بحقوق أزواجهن. وقد جاءت القنوت للصمت، للسمت والسكوت، كما روي عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين أي ساكتين فأمسكنا عن الكلام. الظاهر القنوت له معنى واحد، ولكن موارد الاستعمال بالمناسبة يستعمل اللاف في موارد مختلفة بمناسبة المعنى الأصلي. والمعنى الأصلي لعله عبارة عن الطاعة عن خشوع. قد يكون الإنسان يطيع، يعمل كل الواجبات ويترك جميع المحرمات، ولكن ليس عن خشوع، بما أنه يخاف. بعض الناس عندهم نظم وأدب وأخلاق ويعملون بكل الأمور التي مثلا بالقوانين، لا يتخلفون عن القوانين، ولكنهم لا يحبون النظام ولا يحبون الحكومة، وإنما بما أنهم يعيشون في بلد هم يلتزمون بقوانين البلد، ولكن ليس عن قنوت. ولكن من كان عن خشوع يعني، ولكن من كان عن خشوع، الطاعة عن خشوع، لا كل طاعة هو قنوت، عن الطاعة التي كانت عن خشوع، نبع الخشوع. إذا قلنا هذا المعنى، جل هذه المعنى إن لم نقل كلها تناسب هذا الأمر. القانتين والقانتات في الآية المباركة، الرجال الذين هم يطيعون الله بخشوع، وكذلك قانتات. هذا أنا خارج عن بحثنا. الخشوع في القلب حالة راسخة في القلب، ولكن الخوف يحصل ويزول، خوف عن الشيء للخوف متعلق، لا يمكن أن يقول هو خوف بدون مضاف إليه. خاف من الأسد، خاف من الفاغر، خاف من الله، ولكن الخشوع حالة في القلب، نعم، قائم على القلب. فعلى ذلك كذلك الداعين في قنوتكم، هذا الداعين في قنوتكم جاء لفظ القنوت وبيان معنى القنوت بمعنى الدعاء في القنوت. فلابد هناك تمايز بين الظرف والمظروف حتى يقال الدعاء في القنوت. ولذلك الداعين في قنوت في الهغاء القنوت التي يعني دعاء، نفس القنوت والدعاء، بمعنى الدعاء كذلك لازم للخشوع الذي يريد يطلب من الله تبارك وتعالى شيء. وقيل مطيعين، المقوم لله قانتين يعني مطيعين. طبعا الإطاعة إطاعة التي يكون عن الإيمان، ولكن المنافق يطيع ولكن لا عن إيمان. وقيل مقرين بالعبودية، مقرين بالعبودية بمعنى قوموا لله قانتين، قوموا لله وفعل، يعني أفعالكم تكون على هذا الأمر. والقانتين يعني مقرين بالعبودية، نفس الخضوع، الخضوع الخشوع يكون نفس حالة الإقرار بالعبودية، يعني أطيع الله بينما هم تعترفون بأنكم عباد الله، عبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو الخشوع. ومثل قوله كل له قانتون، من يكون ما يكون في ملائكة السماوات والأرض هم يطيعون الله، يفعلون ما يؤمرون، وفعلهم كان عن شعور وعن خشوع في قلوبهم. الملائكة هم خاشعين لله تبارك وتعالى، فطاعتهم طاعة مغرونة بالخشوع. وكذلك قول مريم وكانت من القانتين، مريم سلام الله عليها هي كانت تعبد الله تبارك وتعالى، تصلي لله، ولكن كل أعمالها كانت عن خشوع لله تبارك وتعالى. الفرق بين الخضوع والخشوع، هذا أنا تكلمت خضوع، هنا خشوع، خشوع في القلب، والخضوع في الجسم يخضع للآخر ولو لا يعترف به، ولكن الخشوع أمر قائم بالقلب. نعم. وكذلك أقنتي لربك، أي أعبديه، ولكن عبادة، عبادة أن خشوع في القلب، لا مجرد أنجام بعض المناسك، أو صلي صلاة، كذلك صلاة فعل مغرون بالخشوع، وطاعة مقرونة بالخشوع. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يقنت لله ورسوله يناسب معنى من كن منكم. من يقنت منكن يعني من يطيع منكن إطاعة الله تبارك وتعالى عن خشوع، فهذا الإنسان هذا امرأة جيدة من أزواج النبي. ومن يقنت لا خوف أخص من الخشوع، لأن الخوف ليس يعني شيء مضاف إلى شيء آخر، قد يحصل أن تتخاف ولكن ليس الخوف مستمر، خوف أن ما دام هذا الشيء المخوف موجود أن تتخافه. خوف عن الله تبارك وتعالى، لم خوف عن الله تبارك وتعالى يكون مقارنا لخشوع القلب كذلك. من هذا الناحية نعم. يمكن أن نقول النسبة عموم من وجه، يعني ليس كل خوف خشوع وليس كل خشوع خوف، قد يكون الإنسان خاشعا لله تبارك وتعالى يعبد الله تبارك وتعالى وهو في حالة الرجاء الكامل متوجه إلى رحمة الله تبارك وتعالى ويشعر براحته أنه أمام الله تبارك وتعالى ويعبده حبا لله تبارك وتعالى، فهذا خشوع من دون خوف في هذه اللحظة، كما أن قد يكون الخشوع والخوف مع بعضهم، كما يكون الإنسان متوجها إلى الله تبارك وتعالى فيخاف منه وكذلك يحبه ويخشع له، وقد يكون الخوف بلا خشوع كما أنت تخاف من الذئب، الذئب أراد أن يهجم عليك أنت لا تخشع له، قلبك غير خاشع، أو يخضع ويطيع السلطان الجائر ليس خاشعا خوفا. نعم أحسنتم. فالنسبة بين عموم وجه، يعني قد يكون الخوف بلا خشوع وقد يكون الخشوع بلا خوف، وقد يجتمعان. نعم، ولكن قد يكون مقرونا بالخوف وقد لا يكون.
لكن الخوف لا يعبر عنه بالإيمان، بس نجي من جانب الآخر نقدر
نقول لا خوف كذلك من الإيمان.
خوفا من الله، إذا صار الخوف هنا أيضا خوفا من الله.
أقول الخوف نعم، الخوف من الله تبارك وتعالى قد يكون مقرونا بالخشوع، كما إذا إنسان يتوجه إلى الله وإلهي وهو رحمن ورحيم ومع ذلك جبار ومتكبر، يخاف من الله تبارك وتعالى يكون فيه الخوف والرجاء متزامنا، وقد يكون عنده حالة الخشوع من دون أن يتوجه إلى الخوف من الله، يعني يشعر بالأنس من دون حالة خوف يخشع، وقد يكون بالعكس يخاف الإنسان من شيء ولا يخشع له، يخاف من السلطان أو من الحيوان ولا يخشع له.
خشوع
ما معنى بالحمزة؟ ما معنى خشية الله؟ هلا خشية ها أنا خشية هلا نعم هلا خشوع هلا خضوع وخشوع نعم. الآن كلامنا في الخشوع، قلنا أنه خشوع الطاعة مقرونا بالخشوع. نعم كذلك أما هو قال في أناء الليل العبادة التي طاعة لله عن العبادة وهي في حالة الخشوع، وكذلك إلى آخره، كما أنه رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، هذا هل بمعنى الساكتين أو أن يكون أن نكون بخشوع قوموا لله خاشعين، ولازم الخشوع أن لا يتكلموا، لو خشع قلبه لخشعت جواره، هذا الإنسان الذي كان يتكلم ويلعب بيده وجواره، قال رسول الله على حسب النار لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فعلى ذلك قوموا لله قانتين، الله أمرنا أن نصلي لله تبارك وتعالى ونقوم لله قانتا يعني خاشعا لله متوجها إلى الله تبارك وتعالى، فالإنفاء مما هو يعني ملازم للخشوع السكوت ألا نتكلم مع الآخرين فأمسكنا عن الكلام. طبعا هذا فمعنى قوموا لله خاشعين قوموا لله مطيعين عن خشوع أقرب المعاني، ثم في الرابع الصفة الرابعة يقول الله تبارك وتعالى والصادقين والصادقات، الصدق كذلك من الأمور التي لازم لهذا المؤمن، الصفة الرابعة التي ذكره الله تبارك وتعالى. والصدق هو عبارة عن انطباق الكلام على الخارج. إذا يسألنا عنك الآن مثلا الساعة كم، تقول 9:15، هذا صادق. إذا بالعكس لا، فعلى ذلك السيطر انطباق الكلام على الخارج. ولكن قد يستعمل الصدق في معان بهذه المناسبة، كما قد يقال صادق يقال لمن لا يؤمن بالله. الله تبارك وتعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. منافقين كانوا شهادتهم شهادة كذب، يعني ما كان قلبهم مقرا بهذا الأمر، ما كانوا يعترفون، ما آمنوا برسول الله، وقالوا كانوا يقولون له أنت رسول الله. قولهم أنت رسول الله منطبق على الواقع، فمضمون الكلام صدق، ولكن صدوره هذا الكلام منهم لم يكن صدق، بل كانوا هم يكذبون رسول الله وما كانوا يعترفون به. ومثل هذا كثيرا ما في الآيات القرآنية استعملت هذا المعنى، إن كنتم تحبون الله ورسوله فتمنوا، إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. من لا يتمنى الموت هو كاذب، عندما يقول نحن أولياء الله، يعني لا يعتقد في الواقع أنهم أولياء الله. هؤلاء اليهود الذين كانوا مجرمين، كانوا أهل البغي والطغيان والفسق والفجور، لم يكونوا صادقين في قولهم أنهم أولياء الله، كانوا يعرفون أنهم ليسوا أولياء الله، ولذلك ما كانوا يتمنون الموت، كانوا يخافون من الموت، لأن الموت انتهاء شهواتهم ويعني ورود في العذاب، فلذلك ما كانوا يتمنون. كانوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، ما هو بمزحزحه يعني خوفهم من الموت وتمناهم 1000 سنة ليبتعدوا عن عذاب الله تبارك وتعالى. والله يقول بلوا 1000 سنة لآشوا، ما هو مزحزحهم من العذاب أن يؤمر. فهذا كذلك هم كانوا كاذبين، بما أنهم كانوا كاذبين الله يخبر ما يكتشف عن كذبهم أنهم لا يتمنون الموت. ف
إذا كنا نتمنى الموت هذا اعتبارا اعتراف على الأمر الإلهي، لأنه أنا ما أتمنى أن أعيش، والإرادة الإلهية أتمنى أن باقي أنه
أي دعاء وأي تمن فعلى خلاف إرادة الله تبارك. أنت فقير تدعو الله تبارك وتعالى أن يغنيك، هذا اعتراض على فقر. هذا الأمر الإمام الخميني رضوان الله عليه يبين هذا في 40 أن المؤمن عندما يدعو الله تبارك وتعالى ويريد تغيير حالته، هذا ليس اعتراضا على الله، قد يكون يقول ذلك أن غضب على الله تبارك وتعالى، يعني هذا أي الإنسان الذي هو غير راض عن الله تبارك وتعالى وهو يغضب على الله تبارك وتعالى، هذا أي. ولكن إذا هو راض بفعل الله تبارك وتعالى، من يعرف أن الله تبارك وتعالى يحب أن يطلب منه ما هو أرفع له فيدعو الله تبارك وتعالى بينما هو راض. نعم، من كان ساقطا عن الله تبارك وتعالى على الوضع الموجود هذا عيب كبير، ولكن من ليس ساخطا ويعرف أن الله تبارك وتعالى ويحبه، ولكن مع ذلك يتمنى حالة أخرى بما أن الله أذن في ذلك وجعل طريق إصلاح كثير من الأمور انتقال عن حالة إلى حالة الدعاء، ولذلك يدعو الله تبارك وتعالى ليغير حاله إلى ما هو أصلح. فعلى ذلك الصدق له موارد كثيرة جدا، استعمال كلمة الصدق في القرآن ومصادق الصدق والكذب، كما يقال أن في أصل في قوم القديم كان أحد الرواة، أنا نسيت اسمه، هو كان يحمل شيئا من العلف ويمشي في السوق ووراءه ماعز، كان ماعزا وبيده شيء من العلف ويمشي، رأوه هكذا قالوا لا نقبل روايته لأنه ليس صادقا كاذبا. ما هو كذبه؟ أنه عندما يعرض علف إلى هذا الماعز يعني هذا عرضت عليك أن تأكل، ولكن لا ليس قصده هكذا، يريد إغراء هذا الماعز حتى يذهب وراءه، فهذا كذب في العمل بهذا الشيء. قد يكون الإنسان يكذب في لهجته لهنه، مثلا كلمة سؤال، واحد يسأل عن الإنسان لماذا ما جئت هنا؟ أما رأيتني؟ لم يكن موجود، هذا ينكر أنه لم يعني بهذا العمل وبهذا القول يظهر أنه كان موجودا، والآخر يتأسف كيف ما رأيته بينما هو لم يكن موجودا، لتغطية الأمر لتورية الواقع يفعل هكذا. هذا كذلك نوع من إراءة غير الواقع واقعا، ولذا كثير من المصادق قد يكون هكذا. طبعا بالنسبة إلى التورية يجوز التورية فيما كان هناك مصلحة فيريد الإنسان أن يتحرز عن الكذب ويستطيع أن يستعمل التورية، جاء في بعض الروايات وأفتى بالفقهاء يجوز، ولكن مع ذلك لا في كل مورد، ويخفي الواقع ويجعل الناس في خلاف الواقع بكلام يوهم شيئا آخر، يعني لهنه لهجته هكذا. فعلى ذلك هناك الصدق والكذب لها مصادر كثيرة. الله تبارك وتعالى كذلك يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، صدقوا ما عهد الله عليه، الوفاء بالعهد هو الصدق، وعدم الوفاء بالعهد هو الكذب. صدقوا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله هم كانوا صادقين، والباقين الذين هم كذلك ينتظر يعني جاهز لأن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، يضحي بما عنده إذا عرض حاجة إلى هذا الأمر فهو صادق، ولكن من لا يريد أن يدافع عن الحق ويقدم شهواته وميوله على رضا الله تبارك وتعالى وعلى أمر الله تبارك وتعالى هو ليس صادقا في إيمانه. فآيات مختلفة يذكر صفات كثيرة، ثم أولئك هم الصادقون، يعني الذين هم متخلقون بهذه الأخلاق ويفعلون هكذا هم الصادقون، ومن لم يفعل فهو ليس صادقا. على كل حال طبعا من الصفات التي كثيرا ما أكد عليه، والكذب كذلك من المعاصي الكبيرة، ولكن للأسف في مجتمعاتنا نحن يعني نكذب بكل راحة، وكأنه بما بينما الكذب هو من المعاصي الكبيرة. إذا لا سمح الله أحد من الناس ارتكب زنا أو ما شابه ذلك هذا أقبح شيء، ولكن إذا يكذب عشرات مرة لا يؤاخذ عليه كأنه شيء عادي. على كل حال وكذلك ما وتعارف في كثير منا أن يحلفون بالله تبارك وتعالى لكل صغيرة وكبيرة، كلامهم دائما حلف بالله، بينما الله تبارك وتعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد يكون صار من استغافة الكلام عندما يتكلم البعض كلامهم مغرون بالحلف لله تبارك وتعالى، وهو غير مناسب هذه الصفات. على كل حال فلا بد أن يكون الإنسان صادقا، وفي هذا الحديث المبارك ثلاث من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا وعد أخلف، وإذا ثلاث أمور، وإذا تكلم كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا تكلم كذب. هذا من كان فيه هذه الصفات الثلاثة أو من كنا فيه من هذه الصفات الثلاثة هو كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ليس صادقا كمال الصير. على كل حال فمن الصفات التي جاء في الآية المباركة والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات ثم والصابرين والصابرات كذلك الصفة الأخرى التي ذكره الله تبارك وتعالى الصبر. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد جاء في نهج البلاغة هذا الأمر. والصبر كذلك كما تعرفون شيء مهم حياة الإنسان استقامة الإنسان بغاء الإنسان على الخط موقوف على الصبر. حتى لذة العيش في هذه الدنيا على الصابر لأن الإنسان الجازع هو المصيبة التي وردت عليه مصيبة شيء وجزاؤه مصيبة أخرى بخلاف من يكون هو صابرا. من يكون صابر غير جازع هذا طبعا لا يتأذى من المصيبة إلا بأقل يعني لا يتأذى إلا بشيء أقل ممن كان جازعا. فعلى ذلك الصبر سواء الصبر على المصيبة والصبر على الطاعة الله تبارك وتعالى والصبر عن المعصية كلها لابد أن يكون الإنسان حتى يكون مستقيما. ومن لم يكن له صبر لا إيمان له لأن من لم يكن له رأس لا حياة له. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير لإيمان لا صبر معه ولا لجسد ظاهر لا رأس معه. على كل حال فالصبر كذلك من الصفات المهمة التي ذكر الله تبارك وتعالى هنا وفي كثير من الآيات. وجعل أجر الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نفس الصبر لها أجر لأن هذا من الأعمال الجناحية جوانح لأن الصبر نوع من الفعل ولكن فعل الجوانح في الموارد الثلاثة. ثم يقول والخاشعين والخاشعات نعم والخاشعين والخاشعات. الخشوع قلنا أن الخشوع بمعنى صفة قائمة على نفس الإنسان يجعله مطيئا لله تبارك وتعالى ولكن مطيئا بدافع الإيمان مطيئا عن الحب لا مطيئا عن الكراهية وعدم الميل. فالإنسان الذي ليس خاشعا لله تبارك وتعالى هو يمكن أن يطيع ولكن إطاعته إطاعة خوفا أو خوفا من الناس أو لأنه تعود على هذا الأمر. ولذلك الخشوع من الصفات الكريمة التي لأولياء الله تبارك وتعالى وفي كل عبادة وفي كل طاعة. والمتصدقين والمتصدقات. المتصدق الذي يعطي الصدقة طبعا هنا بالنسبة لهذا الأمر بعض المفسرين قالوا الخشوع تذلل باطني بالقلب كما أن الخضوع تذلل ظاهري بالجوارح. والمتصدقين والمتصدقات الصدقة إنفاق مال في سبيل الله. والله تبارك وتعالى يعبر عن الزكاة بالصدقة وفي أكثر رواياتنا عندما يقال الصدقة المراد من الصدقة الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية المباركة هي عبارة عن ما يتصدق يعني الإنفاق في سبيل الله. طبعا في الصدقة كذلك دليل قيل لإنفاق في سبيل الله صدقة لأنه يصدق إيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى. من يؤتي ماله في سبيل الله تبارك وتعالى فهو متعلق بماله ويحب ماله هذا معناه أنه يحب الله تبارك وتعالى أكثر من ماله. ومن لم يتصدق بمقدار ما يجتنم عن الصدقة وخصوصا الصدقة الواجبة هو إيمانه غير صادق أو غير صادق في إيمانه. فالصدق في الإيمان ذو درجات من المقولات المشككة. فكلما يكون الإنسان صابرا على طاعة الله وتعالى ومقيما لأوامر الله تبارك وتعالى لمنتهيا عن نواهي الله تبارك وتعالى يكون صدقه إلى درجات عالية. وأمير المؤمن عليه السلام هو أصدق الصادقين أو من أصدق الصادقين، حيث قال: لو أعطيت أغاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصلها في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. بهذا المقدار كل العالم إذا اجتمعت ليحرف عليا عليه السلام عن طاعة الله تبارك وتعالى بمقدار جلب الشعيرة، أنا قشطة الشعيرة ما تستطيع. معناه أن علي عليه السلام كل وجوده صادق، إيمانه إيمان صادق من دون أي مشوب بغير الصدق نستجير بالله. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول: والمتصدقين والمتصدقات، بما أن الصداق والصدقة دليل على الصدق، كما أن الصداق يقال للمهر صداق لأنه دليل على صدق الزوج بالنسبة إلى زوجته في حبه ووفائه لها. نعم. والصائمين والصائمات كذلك، الصائم الذي هو يصوم لله تبارك وتعالى، والصائمات اللاتي يصومن لله تبارك وتعالى. الصوم كذلك طاعة لله، وترك المحرمات أو مفطرات في حالة الصوم فهذا كذلك دليل على إيمان، ومن أركان الإيمان الصوم، من أركان العملية للإيمان. والحافظين فروجهم والحافظات التي والذين يجتنبون الزنا ويجتنبون ما لا يجوز في هذا الناحية، هؤلاء كذلك شرط للإيمان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا كما جاء في آيات السابقة وذكروا الله كثيرا، وكثيرا ما جاء في القرآن ذكر الله كثيرا. ولعل ذكر الله كثيرا ليس مجرد أخذ المسبحة والله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله ما شابه ذلك، وإنما هو أن يكون دائما يشعر بأنه بمحضر الله تبارك وتعالى في كل فعل، في كل خطوة يريد أن يخطوها يرى الله تبارك وتعالى ويخاف الله تبارك وتعالى، ويفكر في أن هذه الخطوة مرضي عند الله تبارك وتعالى أو مكروه عنده. وإذا هو مرضي مجرد القبول أو مقرب إلى الله تبارك وتعالى فيختار أحسن الخطوات في حياته، بما أنه دائما يذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذكر في مقابل الغفلة، فالذكر ذكر قلبي وذكر لفظي، وطبعا ينشأ منهما العمل، العمل المطابق لرضا الله تبارك وتعالى لازم لذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك وذكر الله كثيرا وانتصروا بعدما ظلموا، ذكر الله كثيرا هذا كذلك لازم لهذا الأمر. الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن شعراء: فالشعراء يتبعهم الغاضون، ألم تر أن الله أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فذكر الله كثيرا دائما هذا الشاعر لا في كل واد لا يهيم ولا يذهب، بل يكون في واد الذي الله تبارك وتعالى أذن له، بل دعاه إلى هذا الوادي، فأشعاره كله في سبيل الهداية وفي سبيل الإصلاح وفي سبيل الخير، ولا ينشد الشعر للتزلف إلى السلاطين وإلى الحكام أو إلى الرياء فيما بين الناس، أن يرائي الناس ويجذب تزلف إلى قلوب الناس، كذلك هو أمر غير مرغوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات الكريمة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.